الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال أرطال بالدمشقي. وإن طبخت الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يرد غيرهما تيمم وتركهما. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معنا في كلام المؤلف 10 مسائل. المسألة الأولى في قوله: فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. وهذه المسألة والتي يعنون لها بالماء الطهور إذا خالطته نجاسة فما حكمه؟ ومثاله: إناء فيه ماء، إناء صغير أو كبير أو خزان أو بركة من الماء، ووقعت فيه نجاسة، فما حكم هذا الماء؟ هل هو طهور أو نجس؟ هذه مسألة يعني كبيرة وفيها تفاصيل. نفهم أولا كلام المؤلف، فالمؤلف يفصل فيقول: لا يخلو الأمر من حال الماء، إما أن يكون أكثر من قلتين فأكثر، أو أن يكون جاريا. القلتان ضبطت ضبطا تقريبيا ذكره شيخ الإسلام تيمية ب93 صاع و3/4 صاع، وهذا يعني أمر تقريبي وتقديري. أو كان جاريا، هذه الصورة الحالة الثانية، أو كان جاريا ومثاله كالأنهار والبحار والأودية والأسقية التي تكون في المزارع وبين المزارع، وربما كان الماء الجاري أقل من قلتين، ولذلك أوردها المؤلف، قال: إما أن يكون الماء أكثر من قلتين، يقول: أو كان جاريا، يعني جاريا أقل من قلتين، وهذا ممكن أن نتصوره في ما يحصل في بعض المزارع، أن يصب الماء من البئر في حوض، وهذا الحوض دون القلتين، ثم يندفع الماء بعد ذلك من هذا الحوض إلى الأسقية، فهذا الحوض الماء فيه أقل من قلتين، والماء يعتبر جاري. أو صورة أخرى، ربما يكون هناك إناء، وهذا الإناء يسع مثلا 20-30-40 لتر، و40 لتر 50 لتر أقل من قلتين بكثير، هذا الإناء لا يزال يعني ينصب فيه الماء من صبور مثلا باستمرار، والماء ينسكب من هذا الإناء. هذا الماء يعتبر جاري، وهذا الإناء هو أقل من قلتين، ولكن الماء يعتبر ماء جاريا. فالمؤلف يقول إذا كان الماء أكثر من قلتين أو كان الماء جاريا فوقعت فيه نجاسة، فالضابط هو التغير. ننظر إلى الماء، هل تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة؟ حكمنا بنجاسة. وإذا لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة فهو طهور. أما إذا كان دون القلتين ولم يكن جاريا فإن الماء ينجس مطلقا بملاقاة النجاسة. فإذا كان عندنا مثلا إناء كبير من الماء، يعني كالمثال السابق سعة 50 لتر، فيه 50 لتر من الماء، فوقعت فيه قطرة من نجاسة، فالمذهب أنه نجس. ما ننظر هل تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة أو لا، خلاص ما دام أنه وقعت فيه نجاسة فهو نجس مطلقا لأنه أقل من قلتين وليس بجاري. ما الدليل على هذا؟ يستدلون بحديث القلتين المشهور، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية عند أحمد وابن ماجه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. يعني أصبح بعض الصحابة جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يجدونه في الأرض في الصحاري، ويعلمون أو في الغابة أو في غير ذلك، يعلمون أن السباع النجسة تأتي وتشرب وربما تخوض ونحو ذلك، فيسألون عن حكم هذا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بهذا الجواب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إن مفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. والمسألة فيها خلاف يعني قوي بين العلماء، ولعلي أسوقه لكم بشيء من الترتيب. فأبدأ أولا بتحرير محل النزاع حتى تكون المسألة يعني مرتبة في الأذهان. ولعلكم يعني أن ترعوني أذهانكم وانتباهكم جميعا، وخاصة يعني اليوم معنا يعني جملة ليست قليلة من المسائل وتحتاج إلى شيء من الانتباه مع يسرها وسهولتها إن شاء الله تعالى. تحرير محل النزاع في هذه المسألة، عنوان المسألة الماء الطهور إذا خالطته نجاسة. أولا إذا تغير طعم الماء أو لونه أو رائحته بنجاسة فهو نجس بالإجماع. ثانيا إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره، الصورة الأولى واضح وقعت النجاسة فغيرت شمينا رائحة النجاسة هذا نجس بالإجماع. ثانيا إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره فلا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يكون الماء كثيرا، وضابط الكثرة عند أكثر العلماء ما بلغ قلتين فأكثر، فهذا طهور بالاتفاق. إذا وقعت النجاسة بالماء وكان الماء كثيرا ولم تغيره فهو طهور بالاتفاق، إلا استثناء عند بعض الحنابلة. لا أريد أن أفصل فيه حتى لا يشوش الأذهان أو ترتيب المسألة، لكن يعني أضعه بين قوسين حتى تتنبه له. بعض الحنابلة يستثني من هذا بول الآدمي وعذرته المائعة. يقول بول الآدمي وعذرته المائعة إذا وقع في الماء فإنه نجس ولو كان الماء كثيرا ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. عندنا مثلا خزان من الماء في مساحة هذا المسجد وهو ممتلئ بالماء، فوقعت فيه قطرة بول مثلا من بول الإنسان، فالمذهب أو عفوا يعني على قول في مذهب الحنابلة أنه نجس ولو لم يتغير لا طعم ولا لون ولا رائحة. لماذا تستثنون بول الآدم وعذرة المائعة؟ لهم دليل، وقبل أن أورد الدليل يقولون إذا كان الماء كثيرا جدا فإن الماء لا ينجس. طيب ما ضابط الكثرة عندكم؟ يقولون إذا كان يشق نزحه، إذا كان هذا الماء كثير كثير جدا كيف نعرف الكثير من غيره؟ يعني السد كبير والبركة كبيرة. يقولون إذا الضابط مشقة النزح، إذا كان هذا الماء يشق نزحه فإنه كثير فلا تؤثر فيه نجاسة الإنسان بوله أو عذرته الماء، لكن إذا أمكن نزحه فإن النجاسة تؤثر فيه التي هي بول الآدم وعذرة المائعة مهما كانت قليلة فيحكم عليه بالنجاسة. ومن أين جاءوا بهذا الضابط؟ والحقيقة أن هذا الضابط لا دليل عليه. مسألة مشقة النزح، ضابط مشقة النزح لا دليل عليه. ثانيا هو يختلف اختلافا كثيرا باختلاف الناس وبعدد الناس. حتى ابن القيم رحمه الله يقول يعني لو جئنا بعشرة آلاف شخص، يعني ما هو الضابط عشرة آلاف شخص أو جئنا بعشرة أشخاص؟ فرق شاسع. عشرة آلاف شخص ينزحون بسرعة كما هائلا من المياه، وعشرة أشخاص مثلا لا ينزحون، يعني يحتاجون لوقت طويل. هؤلاء يشق عليهم شيء وأولئك لا يشق عليهم شيء، فالفرق كبير. فالضابط الذي أوردوه لا دليل عليه أولا، ثانيا أنه ضابط غير منضبط لأنه يختلف باختلاف الناس من حيث القوة والعدد، ويختلف باختلاف الآلة، فقد تستعمل آلات للسحب السريع وقد لا يستعمل، فهو غير منضبط. طيب ما دليلكم على استثناء بول الآدم وعذرته المائعة؟ يقولون عندنا دليل وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فقالوا يفهم من هذا الحديث أنه لو بال إنسان في ماء دائم، والماء الدائم قد يكون بركة قد يكون سد قد يكون بئر قد يكون يعني مساحة كبيرة، فإذا بال فيه إنسان فإنه بمقتضى هذا الحديث أنه يؤثر فيه. وما معنى التأثير؟ النجاسة، فيكون الماء نجسا. والأظهر أن الاستدلال بهذا الحديث على ما أوردوه بعيد كل البعد، فإن في هذا الحديث دلالة واحدة واضحة وهي النهي عن البول في الماء الدائم. النهي عن البول في الماء الدائم، لكن ما في أي تعرض مطلقا لكون هذا الماء يتنجس بوقوع شيء من بول الإنسان أو عذرته الماء. فمن بال في ماء دائم نقول أنت وقعت في الإثم، وأنت يعني وقعت في الحرام وارتكبت هذا المنهي فلا يجوز لك، لكن ما نستطيع أن نقول بأن هذا الماء تنجس مطلقا ولو لم يتغير مهما كان كثيرا إلا بالضابط الذي أوردوه. والأصل عندنا أن الأصل في المياه الطهارة، ما ننتقل عن هذا بإشارة غير يعني محتملة ودلالة بعيدة جدا، لا، هذا يقين وأصل ثابت ما ننتقل عنه إلا بيقين واضح به. وهذه قاعدة الاستصحاب دائما لطالب العلم، يكون عندها القاعدة الأصل، الأصل في المياه الطهارة، وهذا الأصل ثابت بيقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ما أنتقل عنه إلا بوضوح وبدليل بين، ودائما يعني غلبة الظن تلحق باليقين. هذا استطراد حقيقة في يعني تحرير محل النزاع حتى يعني تتم المسألة. أعيد تحرير محل النزاع مرة أخرى حتى يعني يتضح المقام. إذا وقع الماء، إذا وقعت النجاسة في الماء الطهور فخالطته، فما حكم هذا الماء؟ نبدأ هذه المسألة أولا بالخطوة الأولى وهو تحرير محل النزاع، فنقول إذا تغير طعم الماء أو لونه أو رائحته بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع. وإذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره فلا يقل الأمر من حالين: الحال الأولى أن يكون الماء كثيرا فهو طهور بالاتفاق إلا ما أوردته من استثناء. الحال الثانية أن يكون الماء قليلا وضابطه ما دون القلتين، وهذا محل خلاف قويم بين العلماء. وقعت نجاسة على ماء قليل ضابط القلة ما دون القلتين، فهل هذا الماء طهور أو نجس؟ قولان لأهل العلم. الأول أن هذا الماء نجس، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه ليس بنجس، وهو مذهب المالكية وقول ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد ومحمد بن عبد الوهاب والشوكاني وجمع كبير من أئمة الدعوة والعلماء المعاصرين رحمهم الله جميعا. سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، سبب الخلاف ما ظاهره التعارض بين حديثين: حديث القلتين وحديث بئر بضاعة. حديث القلتين هو حديث ابن عمر الذي سبق أن أشرت إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وحديث بئر بضاعة هو حديث أبي سعيد الخدري أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح كما سبق. فأصحاب القول الأول القائلين بأن هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه نجس، يستدلون بحديث بئر بضاعة أو القلتين، بحديث القلتين لأنهم يفرقون بالقلتين بين القليل والكثير. طيب، وأصحاب القول الثاني يستدلون بحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما يفرقون بين القليل والكثير، الضابط عندهم هو التغير، إن رأينا لون أو طعم أو رائحة نجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور. هذا هو سبب الخلاف، مظاهره التعارض بين دلالة هذين الحديثين. فما موقف كل قول من أصحابه من استدلال القول الثاني؟ يعني نظرة التأمل في هذين الحديثين. أصحاب القول الثاني القائلين أو أصحاب القول الأول القائلين بأنه ينجس، أصحاب القول الأول القائلين بأن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير، استدلوا بحديث القلتين وقالوا بأن دلالته واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالقلتين وما أطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حدد فتحديده معتبر فيكون هو الفرق بين القليل والكثير، وأن ما كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبث وما دونه يحمل الخبث. ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين سألوه بالنظر فيه أو أنه طهور مطلقا، بين لهم الضابط بالقلتين، وما أورده النبي صلى الله عليه وسلم من ضابط فلا بد من اعتباره. طيب، ما موقفكم من حديث بئر بضاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، عام. يقولون نعم، هذا الحديث عام، حديث بئر بضاعة، وحديث القلتين خاص. فحديث القلتين يخصص عموم حديث بئر بضاعة، وبهذا تلتقي الأدلة ولا تتعارض، وهو توجيه يعني جيد. أصحاب القول الثاني الذين جعلوا الضابط هو التغير مطلقا ولم يعتبروا القلتين، فالماء القليل في الصورة السابقة عندهم أنه طاهر لأنه لم يتغير ولو وقعت فيه نجاسة، لأن الضابط هو التغير لحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، ما الموقف من حديث القلتين؟ قالوا حديث القلتين غير مسلم به لأمور كثيرة جدا، وقد أطال فيها النفس بما لا مزيد عليه ابن القيم في كتابه تهذيب السنن في المجلد الأول. وأورد هنا أهم إيرادين على هذا الحديث فيما ظهر لي. فقالوا حديث القلتين الاستدلال به غير مسلم لأمرين. الأمر الأول أن الحديث معلول بعلل كثيرة، منها الاضطراب، أقواها الاضطراب، وممن ضعفه بذلك ابن القيم في تهذيب السنن، ونقل عن ابن عبد البر تضعيفه كذلك لهذا الحديث، ولكن هذا التضعيف هو محل نظر، فإن الأئمة الحفاظ النقاد أئمة الحديث النقاد كثير منهم حكم بصحة هذا الحديث، كالإمام يحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي والنووي والذهبي وابن حجر، وهؤلاء أئمة بلغوا يعني شأنا عظيما في هذا الجانب. ويرون أن ما أورد من علل فإنها لا تقدح في صحة الحديث. ثانيا، الإرادة الثانية على الاستدلال بحديث القلتين وآمر الانتباه أكثر، قالوا لو سلمنا بصحة حديث القلتين فإن دلالة حديث القلتين بالمفهوم ودلالة المفهوم فيها خلاف وضعف، يعني دلالة المفهوم ليست كدلالة المنطوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دلالة المنطوق أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر أنه لا يحمل الخبث. دلالة المفهوم المسكوت عنها أنه إذا لم يحمل أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث. دلالة المفهوم هي محل خلاف أولا بين الأصوليين، والصحيح أنها معتبرة والاستدلال بها صحيح ودلالتها معتبرة، ولكن دلالتها أضعف من دلالة المنطوق، ولذلك فإنها لا تعم جميع الصور المسكوت عنها، بل يكفي في إعمال دلالة المفهوم أن تصدق على صورة واحدة من صور المفهوم، وقد صدقت على أن ما دون القلتين إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة أنه يحمل الخبث، فنكون قد أعملنا دلالة المفهوم بصورة من صور مفهوم المخالفة في هذا الحديث. فمفهوم المخالفة له صور كثيرة في هذا الحديث، منها أنه إذا تغير فإنه يحمل الخبث، أنه إذا لم يتغير أنه يحمل الخبث، وربما تكون هناك صور أخرى. فيقولون، وممن قال بهذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، يكفي أن نعمل دلالة واحدة، وقد أعملنا واحدة وهي أنه إذا تغير القليل ماؤه أو طعمه أو رائحته بنجس فإنه يحمل الخبث. فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم بذلك وحينما سألوا أخبرهم فقال إن الماء إذا كان كثيرا فإنه لا يتنجس، أما إذا كان الماء قليلا فإنه مظنة التأثر ومظنة التغير بالنجاسة. وهذا يعني من أقوى ما أجابوا عليه على استدلال حديث القلتين. وحينئذ فإن دلالة حديث القلتين لا تقاوم قوة وصراحة حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وبهذا يترجح ويظهر يعني رجحان هذا القول الثاني، وهو أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره أنه طهور، ولكن يبقى إيراد، وهذا الإيراد قوي على هذا القول ولا بد من الإجابة عليه. قد تكون النجاسة أحيانا ليس لها طعم أو لون أو رائحة، فما الضابط؟ ومثال ذلك إذا ولغ الكلب في الإناء، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل إذا ولغ الإناء في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فإذا ولغ الكلب في الإناء فهل هذا الماء نجس أو طاهر؟ عامة العلماء على أنه نجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم قال يعني في بعض الروايات فليرقه، إذا ولغ الماء في إناء أحدكم فليرقه، والأمر بالإراقة دليل على نجاسته. وثانيا أنه ما تنجس الماء، ما تنجس الإناء إلا بسبب نجاسة الماء، وهذه دلالة واضحة، وقال بهذا جماهير الأمة. فما الموقف من هذا الماء النجس الذي ليس له طعم أو لون أو رائحة؟ ما هو الضابط؟ الحقيقة أن هذا يعني إيراد قوي على هذا القول، وهناك محاولة يعني للجمع تدخل فيه هذه الصورة، ويسلم القول الثاني من هذا الإيراد. ولعلكم أن تتأملوا معي في هذا الجمع بين هذين الحديثين، وهي أقول محاولة للجمع بالنظر إلى سبب ورود الحديث. فنقول إذا كانت النجاسة مما لها طعم أو لون أو رائحة فالضابط هو التغير، فإذا تغير الماء لونه أو طعمه أو رائحته فإنه نجس. أما إذا كانت النجاسة ليس لها طعم أو لون أو رائحة كسؤر الكلب والسباع النجسة فإن الضابط هو القلتين. وش الضابط؟ الإناء أي ساعتها الذي يؤثر فيه الكلب إذا ولغ فيه؟ إناء كبير أو كبير جدا؟ ما هو الضابط؟ خزان؟ لو شرب من ماء كثير؟ فيقال إن الضابط هنا هو القلتين التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا الجمع سبب ورود الحديثين، فالحديث بئر بضاعة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، وهذه أشياء يعني لها ألوان أو رائحة يعني أو طعم بين يؤثر في الماء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه بشيء، لا ينجسه شيء، ويكون الضابط هو التغير على ما أجمع عليه العلماء، وأنه إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجس فإنه نجس. أما حديث القلتين فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في فلاه وما ينوبه من السباع، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم السباع تأتي وتشرب ولا سؤر ومن السباع الكلاب، فهل الماء نجس؟ والسؤر معلوم أنه ليس له أثر وليس له لون أو طعم أو رائح، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بضابط القلتين. وبهذا الجمع تجتمع الأدلة ولا تتعارض، ولا يكون هناك تكلف يعني لتوجيه بعض المعلومات. وبهذا نكون قد انتهينا يعني من هذه المسألة يعني الطويلة. هناك مسألة أخرى أطول منها، ولكن المسألة يسيء فهمها كثير من الناس ويكون فيها شيء من الخلط وعدم الضبط، وهي مسألة تقسيم المياه. هل ينقسم الماء إلى قسمين أو ثلاثة؟ قولان لأهل العلم، فالقول الأول وهو قول الأكثر أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. القول الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين، وهو مقتضى كلام ابن حزم في المحلى، وهو قبل ذلك أيضا رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ومن المعاصرين حمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم وابن سعدي عبد الرزاق عفيفي شيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين غفر الله لنا ولهم جميعا. فالقائلون بأن الماء ينقسم إلى قسمين قالوا إن الماء الأصل فيه أنه طهور، فكل ماء الأصل فيه الطهارة إلا ما دل الدليل، إلا ما ثبتت نجاسة. فالماء إما أن يكون طهور وإما أن يكون نجس، فما عندنا قسم ثالث. أصحاب القول الثاني القائلون بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام قالوا لا، هناك ماء ليس بنجس ولا يجزئ أو ولا يجوز التطهر به أو ولا يصح التطهر به، فما هو؟ قالوا هو الماء المتغير بالطاهرات، وكذلك الماء المستعمل، وكذلك الماء الذي غمس فيه يد القائم من النوم. فهذه الأنواع من المياه الثلاثة هذه ليست بنجسة، ولكن لا يصح التطهر بها، فحينئذ لابد أن نحدث قسما ثالثا نسميه طاهر. فلذلك قالوا بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس، أو طهور وطاهر ونجس. أصحاب القول الآخر القائلين بأن الماء ينقسم إلى قسمين قالوا لا نسلم بما تقولون، بل إن الماء بالمسائل الثلاثة التي أوردتموها، الماء المتغير بالطاهرات أو الماء المستعمل أو الماء الذي غمس فيه يد القائم من النوم، كلها مياه طهورة يصح التطهر بها، وحينئذ فلا حاجة لأن نورد قسما ثالثا، بل لا مكان أن نورد قسما ثالثا نسميه الطاهر. وهذا هو محل، هذا هو سبب الخلاف في المسألة. إذن اختلف العلماء في تقسيم المياه إلى قولين، وسبب الخلاف هو الخلاف في هذه المسائل الثلاث أو الأربع: الماء المتغير بالطاهرات، الماء المستعمل، الماء الذي غمس فيه يد القائم من النوم. وإذا أردنا أن نرجح بين هذين القولين لابد أن نبحث هذه المسائل الثلاث حتى نصل إلى الراجح فيه. فإذا توصلنا إلى الراجح تبين لنا هل يمكن إثبات قسم ثالث أو لا. المسألة الأولى من هذه الثلاث: الماء المتغير بالطاهرات. مثاله عندنا ماء ثم سقط فيه يعني قدر من الصابون، فتغير هذا الماء فأصبح فيه ماء فيه صابون. أو عندنا ماء مثلا سقط فيه ورق من ورق الشجر ثم تغير هذا الماء، هذا الورق وهذا الصابون نجس أو طاهر؟ طاهر. تغير الماء بهذه الطاهرات، فما حكم هذا الماء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الماء في هذه المسألة أنه طاهر، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه طهور، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية رحمهم الله جميعا. القول الأول القائلين بأن الماء المتغير بالطاهرات ليس بطهور، وإنما هو طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، قالوا بأنه ليس ماء مطلقا بل ماء متغيرا، فلا يصح التطهر به. والقول الثاني وهو الأظهر استدلوا بجملة من الأدلة أبرزها ثلاثة. الدليل الأول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذه الآية دلت على أن كل ما يسمى ماء، على أن كل ما يطلق عليه ماء ولو كان متغيرا بالطاهرات فيجوز التطهر به، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ودلالة العموم هنا التي تشمل كل ماء سواء كان متغير بالطاهرات أو غير متغير بالطاهرات، كل ماء فإنه يتطهر به قبل التيمم إلا الماء المتنجس، هذا دل الإجماع على استثنائه. دلالة العموم هنا في كلمة ماء فلم تجدوا ماء، فماء كلمة ماء في الآية نكرة في سياق النفي فتعم، وهذه من أقوى صيغ العموم النكرة في سياق النفي، في سياق النفي. وقد فرق بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة تفريقا طويلا في هذا، وهذه الآية تدل على أنه لا فرق، فكل ما أطلق عليه ماء، كل ما يسمى ماء فإنه طهور يجوز التطهر به، ولا فرق بين ذلك، بين متغير بطاهرات سواء كان هذا التغير بمجاورة أو بمخالطة أو بممازجة أو بغيرها أو بما يشق صون الماء عنه أو بما لا يشق أو بقصد من الآدمي أو بغير قصد، كلها لا فرق، فكل ما أطلق عليه ماء فهو طهور ولا يستثنى من ذلك إلا النجس. الدليل الثاني ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم الذي وقصته راحلته بماء وسدر، وأمر أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ابنته بعد موتها بماء وسدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت بماء وسدر. ومن المعلوم أن الماء إذا خلط بالسدر أنه يتغير، أليس كذلك؟ ولو كان هذا التغير يسببه الطهورية ولا يصح التطهر به لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر دل على أن هذا التغير لا يسببه الطهورية بل يبقى على أصله. الدليل الثالث عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح كما قال الألباني في الإرواء. وبهذه الأدلة يتبين أن الماء إذا خالط إذا تغير بطاهر فإنه ماء طهور، إلا إذا غلبت أجزاء ذلك الطاهر على الماء فلم يسمى حينئذ ماء فإنه لا يصح التطهر به. وأضرب لذلك مثالا، فلو كان عندك إناء صغير ثم وضعت فيه قطرات من ليمون في هذا الماء، هذا الماء بدأ يتغير بهذا الليمون تغيرا يسيرا، لكن لا يزال يسمى ماء، هذا متغير بالطاهرات لكنه طهور يجوز أن تتوضأ به، فإن زدت الأمر قليلا ولا زال يطلق عليه ماء فإنه طهور. طيب إن زدت هذه القطرات وعصرت أكثر مثلا من واحدة وتغير تغيرا واضحا وغلبت أجزاء هذا الطاهر الذي هو الليمون على هذا الماء فأصبح ما يسمى ماء، أصبح يسمى عصير مثلا، إذا كان عصيرا فهذا ليس بماء فلا يصح التطهر منه لأنه ليس بماء. وهكذا إذا وضعت أوراق من الشاي في ماء فإذا طبخ وتغير فتغير اسمه من ماء إلى شاي فلا يصح التطهر منه لأنه تغير. أما إذا لا يزال يطلق عليه اسم ماء فهو طهور على القول الراجح. المسألة الثانية الماء المستعمل، والماء المستعمل هو المنفصل من أعضاء المتطهر بوضوء أو غسل. الماء المستعمل هو المنفصل من الأعضاء بغسل أو وضوء في رفع حدث، يعني إنسان يتوضأ ثم يتقاطر من وضوئه ماء بعد غسل وجهه وذراعيه، هذا الماء المتقاطر المتساقط المنفصل من الأعضاء إذا جمعته في إناء هذا يسمى ماء مستعمل. أو إنسان مثلا يكون في يغتسل ويكون مثلا في مكان محكوم أو مغلق أو في إناء كبير أو نحو ذلك ثم يغتسل وهذا الماء الذي اغتسل به يبقى في هذا الإناء الذي هو فيه فإن هذا الماء يسمى ماء مستعملا. هذا الماء المستعمل هل يجوز التوضؤ به؟ هل يجوز التطهر به أو لا يجوز؟ هل هو طهور أو طاهر؟ قولان لأهل العلم بل ثلاثة. القول الأول أنه طهور وهو رواية عن الإمام مالك والشافعي وأحمد وقول ابن حزم ديار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن سعدي وغيرهم كثير من العلماء المعاصرين. القول الثالث أنه طاهر وهو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث أنه نجس، أن الماء المستعمل مستعمل نجس وهو مذهب الحنفية وهو قول يعني هو أضعف الأقوال. واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أنهم حملوه دلالة هذه النصوص على النجاسة. أدلة القول الأول القائلين بأن الماء المستعمل طهور استدلوا بجملة من الأدلة، يعني أظهرها ثلاثة. الأول أن الأصل في الماء الطهورية ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ولا دليل. الأصل في الماء هو الطهورية، أي ماء نشوف ماء مستعمل أو غير مستعمل الأصل عندنا أنه طهور ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل بين. ينقلنا عن هذا الأصل الثابت لدينا بيقين ولا دليل ينقلنا عنه. ثاني ولأن الماء طهور لاقى أعضاء طاهرة فلم يسلمه الطهورية كما لو تبرد به. الماء طهور على أعضاء طاهرة فكيف نحكم بأنه غير طهور بعد ذلك؟ وش الفرق بينه وبين لو مررنا بهذا الماء على نفس الأعضاء وكان للتبرد أو لإزالة أوساخ؟ بل ربما لو كان لإزالة أوساخ ليست نجسة هم يقولون بأنه طهور، لكن إذا كان لرفع حدث ولو كانت الأعضاء نظيفة فإنه ليس بطهور بل هو طاهر. ثالثا عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، والحديث في سنن أبي داود، وأورده الألباني في صحيح السنن وحكم عليه بالحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ ماء جديد، وإنما مسح بفضل ماء كان في يده، فضل الماء اللي كان في يده ليس مستعملا، كان مستعملا، ثم مسح به رأسه ولم يأخذ ماء جديدا. وهذا الحديث يعني فيه دلالة وإن لم تكن يعني بقوة ما سبق. دليل القول الثاني والثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم في صحيح. فقالوا إن تخصيص الجنب بالنهي عن غيره دليل على تأثيره في الماء فيسبه الطهورية. لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، فقالوا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جنب؟ طيب الناس يغتسلون لجنابة وغير جنابة، وربما الإنسان يكون عليه يعني بعد جهد طويل، ربما أمضى أسبوعا أو نحو ذلك في عمل أو جهد، ويكون في حالة بحاجة إلى الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص بالذكر وما أورد، وإنما خص الجنب. دليل على أنه إذا اغتسل بالماء أنه أثر بالماء الذي اغتسل به. فماذا يكون التأثير؟ ما هو التأثر الذي حصل بالماء؟ أنه يسلبه الطهورية فلا يصح استعماله مرة أخرى بتطهير. ولكن هذا الاستدلال غير مسلم لأمور أو لأمرين نختصرها. الأمر الأول أن الحديث ورد أو يدل على نهي الجنب عن الغسل بماء الدائم، فمن أي جنب يغتسل بماء دائم نقول هذا أمر منهي عنه، لا يجوز، إثم. ولكن ليس في الحديث تعرض لكون الماء قد سلبت طهوريته أو لم تسلب، فأين جئنا بهذه الدلالة؟ وخصوصا أن معنا الأصل، وهو أن الأصل في المياه الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. الدليل الثاني أو الإرادة الثانية على الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا يتأثر بالجنابة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل فيها، فقالت يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. خرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وبهذا يظهر يعني رجحان القول الأول، وهو أن الماء المستعمل طهور. المسألة الثالثة وهي الماء الذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا إن هذا يدل على أنه لو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها بالماء ثلاثا أنه يؤثر في الماء، والتأثير يكون بسلب الطهورية. وهذا مذهب الحنابلة، والأظهر أنه لا يتأثر وهو قول جماهير العلماء، بل إن الماء طهور، لأن النهي في الحديث إنما هو عن الغمس، أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، غمس يد القائم من نوم الليل أو من النوم، على تفصيل في هذا. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الحديث أنه إذا غمس فيه هذا الماء أنه قد تسلب طهوريته. فإذا ظهر لنا أن هذه المسائل الثلاث، الماء المستعمل والماء المتغير بالطاهرات والماء الذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل من النوم، أنها مياه كلها طهورة، فحينئذ لا مكان لذكر القسم الثالث من أقسام المياه وهو الطاهر، فنبقى على القسمين وهو أن الماء طهور أو نجس. وقد انتهينا بهذا من يعني خمس مسائل من المسائل العشر التي وددت أن ننهيها في هذا الدرس، لكن لعلنا أن نكمل البقية في الدرس القادم.